صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامج الجمهورية القوية. فتحت معركة الانتخابات على مصراعية وفتحت معها الأموال الانتخابية، المازوت الانتخابي وأخيرا الغاز الانتخابي، وفتحت معها كمان أريحة بعض النواب على العمل التشريعي بعد وقت لا بأس به من الاعتكاف، ولكن ليس على اقتراحات القوانين الإصلاحية الطارئة، إنما على تعديل بنود بقانون الانتخابات الحالي. فهل فعلا يؤمل خيرا ببلد بعض ساسته هيك؟ ضيف اليوم مستمعينا النائب جوزيف إسحاق، بدي رحب فيك سعادة النائب.
صباح الخير لي كل المستمعين.
قبل ما نفوت ونغوص بالتعديلات تبع قانون الانتخابات وفتنا بمدار الانتخابات وما إلى ذلك، خلينا شوي اليوم بالأمور المستجدة والطارئة على الساحة اللي هي الأمور المعيشية بوجود حكومة. قبل كنا نحكي أنه نحن في عنا أزمات معيشية متتالية بس ما في حكومة، ما في سلطة تنفيذية. اليوم الحكومة موجودة، كيف أولا بتقيموا انطلاقة هذه الحكومة؟
نحن ولا لحظة كنا متأملين كتير من الحكومة، رغم أنه رئيس الحكومة عنده القدرة وقادر يعمل الجهد اللي لازم تيرجع يوقف الانهيار، يعني ما يعالج الأسباب تبع الانهيار. بس كيف بده يعمل هالشي ونفس الأفريقاء يلي هني كانوا مشاكلين الحكومة السابقة سموا الوزراء وبعضهم موجودين داخل الحكومة؟ يعني كيف بدنا نتأمل من أشخاص هني كانوا السبب بانهيار البلد وبوصولنا للي وصلنا له أنهم يعملوا إصلاحات ويعالجوا هالمشكلة اللي موجود؟ هاي ما يوردة.
يعني ما هني عارفين بهالمشاكل، يعني هني اللي بيقدروا يعالجوا، وهني أكتر أشخاص اللي بيقدروا
يعالجوا. هني مش عارفين فيها، هني مسببينا. يعني في فرق كتير
كبير بالموضوع. بيعرفوا خبيها، بيقدروا يعالجوها.
ما بيعرفوا خبيها، ما شبعوا، بعدهم ماشيين بالفساد ذاته. لشو تغير بكل القطاعات المنهارة لحديت اليوم؟ قولي لي شو تغير لحديت هلأ؟ شو العلاجات اللي عم بيعملوها؟ عم بيتأملوا بأي مفاوضات إن كان مع بنك النقد الدولي أو أي سلطات أجنبية؟ وهني ما عملوا ولا خطوة إصلاحية لحديت اليوم. قالن هلأ شهر ونحن بأزمة كتير كبيرة، ما في ولا خطوة إصلاحية. مش لأنه يمكن رئيس الحكومة ما بده يعمل، بس لأنه الأفريقاء اللي موجودين ما مقتنعين بإصلاحات، بعدهم ماشيين بنفس الخطة، بنفس الفساد، بنفس التهريب، بنفس كل الطريق اللي مشيوا فيها من 30 سنة لليوم.
سعادة النايم، نحن بنحكي أنه هني ماشيين على نفس الخطة وعلى نفس الطريق، إنما اليوم الظروف تبدلت. هل فعلا نحن اليوم بنطلع مين الأشخاص اللي عم بيستلموا السلطة، أم في واقع صرنا نحن خارجه؟ نحن بطلنا عم نشوف اسمه للوزير أو انتمائه. في مشكلة، في عين دولية، في مشكلة أساسية هي حزب الله، نقطة على السطر، هيدي هي المشكلة بلبنان.
أكيد نحن المشكلة بلبنان هي حزب الله وسيطرته على القرار الدولي وارتهان هالقرار لمحور الممانعة إيران وحلفائها.
يعني مش النهج تبع الوزراء، هن اللي
بس
هو اللي
بالإضافة لهالشي ما عندك أنت مشكلتين أساسيتين. المشكلة الأساسية هي حزب الله، والمشكلة الثانية هي الفساد اللي مغطى بمكان معين حزب الله، واللي مبسوطين الأفريقاء وحلفائه بأن ماشيين فيها. يعني ماشيين بالخطة تبع فساد ونهب الدولة، ماشيين فيها وبعضهم ماشيين فيها ما تغير شيء. وإذا بدك أكتر، في سوء إدارة، يعني في سوء إدارة لكل القطاعات. تصوري بكل القطاعات غير الهدر اللي موجود، في سوء إدارة، ما بيعرفوا يديروا البلد
فعلا.
يعني لازم بقى يعني الشعب اللبناني يوعى أنه هالفريق لازم بقى يتغير، وما عندنا أمل غير بالانتخابات النيابية.
بس ما رح يتغير، يعني هي الواقع على الأرض بيشير بعد مثل ما بعد
الكرة قادت. أنا بحكيك بصراحة
أنه نحن عم نحكي بأمور غير واقعية.
أنا متفائل نتيجة الانتخابات الطلابية بالأيام بارح، بتخلينا نتفائل أنه هالشباب الطالعين واعيين وعارفين شو بدهم، وفعلا في تغيير على الأرض.
هلأ نحن عم نشهد عدة انتخابات على مستوى الجامعات، يعني كيف بدنا نقدر نقيمها إذا بدنا نطلع برؤية شوي بعيدة، نطلع من بعيد على هالانتخابات؟
نحن من ابتداء من 17/20/2019 اعتبرنا أنه مزاج الناس بلش يوعى وبلش يعني حابب يوصل أشخاص غير الطبقة اللي موجودة، أشخاص اللي كانوا فاسدين وأفسدوا إدارة هالبلد. إن شاء الله نحن بهالانتخابات اللي جاي يتحقق حلمنا اللي شفناه ب 17/20، وفعلا يوصلوا الأشخاص اللي هن بيوصلوا هالبلد إلى طريق الأمان، بيعالجوا المشاكل الموجودة وبيطلعونا من هالارتهان الموجود، بيردوا لبنان على الحياد وبيردوا له سيادته واستقلاليته.
نحن عم نحكي بمنطق ديمقراطي، رح نفتح بعد باب الانتخابات وهذا المنطق الديمقراطي اللي عم تحكي فيه القوات اللبنانية، علما أنه المعطيات على الأرض عم بتشير لغير ذلك. إنما خلينا شوي بالحكومة، ألا نحمل هذه الحكومة بالتحديد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أكثر من طاقتها؟ يعني نحن اليوم فعليا شو عم نطلب منها أمام هذه المعضلات، وهي شو في بإيدها تقدر تقوم فيه، كانت هذه الحكومة أو حتى لو كانت حكومة مستقلين تماما، ما هي بدها تملك بدها أوراق حتى تشتغل فيهم. شو هن الأوراق؟ دولة مفلسة، قطاعات ومؤسسات انهارت تماما، تراكمات وتعاقب على حكومات سابقة على مدى 30 سنة من مثل ما ذكرت حضرتك فساد سوء إدارة وما إلى ذلك. شو رح تقدر تنجز حكومة الرئيس نجيب ميقاتي حتى ولو كانت من مستقلين تماما؟
لازم الحكومة تبادر بإجراءات إصلاحية، ولو ما قدرت يعني وصلت لبنان لبر الأمان من الناحية الاقتصادية، لازم تبلش بمحل معين تعطي ثقة لكل المجتمع الدولي. لحديت اليوم ما في ولا خطوة بتعطي ثقة للمجتمع الدولي.
مجتمع الدولي اليوم عاطيها الثقة؟
لا ما عاطيها
اليوم بالمعلوم.
ما عم تعمل الموضوع. خطوات هني تفائلت مثل ما نحن تفائلنا بوجود حكومة، يعني نحن الحكومة أفضل من لا حكومة، عم نحكي بالمنطق العام،
بالمنطق المؤسسات الدولي،
المنطق المؤسساتي. نعم. والدول هاد بتفكر حكومة أفضل من لا حكومة، بس بدها تعمل خطوات الحكومة. أول شيء بدها تبلش بإجراءات تتحسس أنه يا قرارنا مش مرتهن لإيران. لحديت اليوم ما في ولا خطوة بهالاتجاه.
بس مين قال أنه المجتمع الدولي بده هكذا قرار؟ بالعكس، المجتمع الدولي اليوم عم بيقول أنه بما أنه تمت الحكومة عقب الاتصال الهاتفي بين الرئيس الفرنسي والرئيس الإيراني وصار فيها الزيارة الإيرانية على لبنان، مؤشرات الدولية بتقول أنه لا، المجتمع الدولي ما عنده بقى هيدا الشرط، نحن مرهونين لإيران ومرهونين.
برأيك أنت المجتمع الدولي خلص مشي بالمساعدات هلأ للبنان وكل شيء تمام وكل شيء منيح؟
هلأ يلي عم ينحكى ساعات النايب أنه إيه، نحن عاطيكم دو أخضر،
عاطيين النقطة إيجابية أنها تشكلت الحكومة تتقوم بإجراءات اللي لازمة. أي دولة بالعالم مع الفكرة المبنية على وجود هيك أفريقاء بالحكم بتقدر تعطي أي مساعدة للبنان، وما عندهم ولا سيئة 1% أنه ما بيشفطوها.
ما يحوى امبارح فرنسا عم تحكي عن مؤتمر لمساعدة لبنان من جديد، والأموال يعني تقريبا هي جاهزة.
انت لاحظي أيوة ناطرين خطوة،
بس ما في خطوة. خطوة
ما في خطوة ما في خطوة ما لحديت هلا ما صار في خطوة.
بس بطلنا عم نحكي فإذا بارتهان لبنان، ارتهان حزب الله لإيران وما إلى، هيدا الشرط انتفى.
ما هيدا موجود وهو السبب بكل الأمور اللي ما عم بتصير في خطوات. نحن مشكلتنا الأساسية هي حزب الله وسيطرته على القرار الدولي،
مسيطر على القرار اللبناني،
مسيطر على القرار اللبناني الأمني مع الأسف، يعني لا بوجود السلاح اللي بإيده سلاح غير شرعي، وبالوقت ذاته القرار السياسي بارتهان لبنان لإيران.
شوفي انت كيف نحن بدنا نسميه سلاح غير شرعي وهو موجود بالبيان الوزاري؟ كيف بدنا نسميه سلاح غير شرعي وهو موجود بالبيان الوزاري لحكومات متعاقبة؟
صحيح، وهذا كنا عطول نعترض عليه، وهذا خطأ كتير كبير.
مزبوط،
نحن عطول كنا نعترض وكنا عطول نسجل تحفظنا على هذا البند، لأنه هذا خطأ كتير كبير أنه يكون في سلاح غير سلاح القوى الشرعية اللبنانية. هذا شيء خطأ منه صحيح،
ولا حتى بوجود احتلال منه أمر طبيعي أنه بس يكون في بلد محتل ما عنده حدود مرسمة يكون في مقاومة شعبية، هذا منه أمر طبيعي.
نحن بلد محتل من مين؟ نحن إذا بدك تحكي هلأ فعليا نحن بلد محتل من دولة إيران، يلي هي عم بتقول ومسؤولين عم بيقولوا أنه عندهم جيش إيراني بلبنان اسمه حزب الله. هني قالوا هيك، مش نحن اللي عم نقول هيك، نحن محتلين فعلا من دولة إيران. صحيح،
بس على طول باللعبة الأمم والسياسات الاستراتيجية الجيوسياسية بيكون في تحالفات تتخطى الحدود،
تحالفات بدون سلاح. نحن عنا مشكلة، نحن عنا مشكلة انه في عنا تحالفات وفي دولة عم تأثر فينا بوجود سلاح على أرض اللبنانية اللي هو سلاح مش لبناني.
في طرف رح يجي
سلاح مربوط بإيران مش مربوط بالدولة اللبنانية مع الأسف، هذا واقع
مربوط بإيران، يعني القرار بيجي من إيران مش من
أبدا
لبنان.
بيجي من إيران مش من لبنان، وهني عم بيقولوا هيك، مش نحن اللي عم نقول هيك، يعني هني بكل وقحنة عم بيقولوا هيك.
بس إيران دولة صديقة للبنان،
فإذا كل الدول الصديقة تجيب لنا سلاح للدول للناس وتوزعه للناس وهيك بصير هيك بتقوم الدولة؟ الدولة ما بتقوم إلا بسلاح واحد في قلبها، هو سلاح الشرعية اللبنانية وعلى رأسه الجيش اللبناني، وغير هيك ما بتقوم دولة. وهو بيحفظ الحدود وهو بيحمي كل شيء، مين عم بيهرب على الحدود؟ مين اللي بيفوت سترات المازوت بدون ما حدا يسأل، بدون ما يمرح على معابر شرعية وما فراني معه حدا؟
بده يساعد الشعب. إذا الدولة هي متقاعسة كيف بده كيف بدنا نعيش بلا
دولة؟ ما هي متقاعسة، ما في لأمها خبرية الحصار كمان رح نصدقها، في حصار على لبنان؟
ما في حصار على لبنان.
ليش هلأ نحن إذا معنا مليار دولار وقررنا نجيب فيهم بنزين أو مازوت حدا بيقلنا لا؟ ليش في شي مرة قررت الشركات تشتري أي باخرة من أي دولة بالعالم حدا قال لهم لا؟ شو الحصار؟ الحصار بيكون وقت اللي بيمنعونا نشتري شيء، ما حدا منعنا.
ما هني ما عم بيعطوكم مصاري لتشتروا، هيدا مش حصار تاني؟
لازم هي صار حصار، حصار انه يعطونا مصاري.
سعادة النائب، نحن اليوم بس نحكي عن هذا الواقع اللي عايشين فيه وعن سيطرة إيران على القرار الداخلي اللبناني، رح يجي بالمقابل طرف لا بأس به وهن بيمثلوا شعبية كبيرة بلبنان، يعني تقريبا أعداد نص الشعب اللبناني. نحن بنعرف أنه في انقسام عمودي حول هذا الموضوع، وفي تقريبا معادلة نص بنص. هذا رح يجي يقول لك عطينا على مر التاريخ شو عمل حزب الله عاطل تجاه لبنان، حرر له أرضه من العدو الإسرائيلي، وقف على الحدود، منع الدواعش من الدخول للبنان، حمي القرى الحدودية على لبنان. ثالث نقطة يلي ذكرتها هلأ حضرتك برأيهم إلون، أنا عم بنقول برأيهم إلون، إنه كسر الحصار الاقتصادي المفروض بوقت تقاعست في الدولة هو أمن مواد أولية للشعب، وللشعب من دون تمييز، من دون تمييز طائفي أو مذهبي أو حتى مناطقي. طب كل هالأمور عم بقلك بالدوحة، اتفاقية الدوحة، الحزب الله ولا مرة شكل خطر على لبنان، على الداخل اللبناني، ليش نحن عم نقوم لقيمتنا عليه؟
هلا عم نحكي جد؟
هي لا عن جد سعادة النائب هيك عم بيقولوها، يعني ها هي الطريقة اللي عم بيعرضوا فيها انه نحن على طول عم نكون بحماية لبنان، ليش عم نهاجم؟
اول شيء مشكور لانه حرر لبنان من الاحتلال الاسرائيلي، هذا خلصنا منه من 2000 وخلصنا منه. بالنسبة للدواعش كلنا منعرف أن الجيش اللبناني هو حمل كرة الحدودية، وقت قرر يقضي على الدواعش عمل ديل معهم حزب الله وهربهم بالباص، وعمل ديل هو يهن هو وصلهم على مطرح من لازم يروحوا وقت قرر الجيش يقضي عليهم. بالنسبة لموضوع وين وصل لبنان، وصلنا على الجوع والفقر والفساد وخرب البلد، اخترب البلد. يا ايش بدك تحكي للناس؟ الشخص ما بقى في يوصل على شغله لأنه البنزين اللي بده يشتريه ما بيأديه طيوصل على شغله. دليني أي دائرة بلبنان فاتحة، أي دائرة هلأ فاتحة؟ ما في حدا فاتح. إذا بدك تطلب من الموظف يروح كل يوم على شغله بده قدم عاشه عمرتين بس حق بنزين.
طب شو خاصه حزب الله هون؟
ما هو اللي وصلنا لهون، مين وصل لبنان لهالمحور؟
وزراء الطاقة المتعاقبين، هيدي
وزراء الطاقة حاميهم حزب الله، لو ما حليفهم حزب الله وهو داعمهم ما كان عندهم الجرأة والوقحنة انهم يعملوا الهدر اللي عملوه والفساد اللي عملوه، اخذوا المصار الكوميسيونات والقصص اللي اخذوها. الحامي الاساسي لكل هالعملية الفساد هو حزب الله. اش بدك شو بيحكي واش بدك شو بيقول بقلب المجلس النيابي؟ لو منه هو ولو في ما معه سلاح، ليك شو عم بيصير بتحقيقات تفجير المرفأ؟ شو عم بيصير بكل وقحنة بيهددوا القاضي بيطار؟
ما في استهداف سياسي لأنه
بكل وقحنة بيطلعوا بينادوا انه هذا القاضي ما عم بيشتغل صح وهذا ما عم بيعمل هيك وهذا ما عم بيعمل هيك. بدهم يفرضوا على القضاء شو لازم يعمل، بدهم يفرضوا على العسكر شو بده يعمل، بدهم يفرضوا على السياسيين شو بده يعمل. ما هو حاكم بأمره. نحن معركتنا هلا بالانتخابات النيابية بين ان نكون مرتهنين لحزب الله ونكفي باللي نحن فيه، او بدنا نعمل جبهة نوقف بوجه حزب الله ونخلص من هالقصة كلها.
بعد في امل؟
لا ما في امل، في امل بوعي الشعب اللبناني اكيد. اذا ما كان واعي عنا كارثة.
هل يستطيع
إذا كل شيء وصلنا له وضيع الناس؟ تصوري أنت ناس كل شقاها وتعبها بحياتها اجت حطتهم بالمصارف اللبنانية، اجوا اخدوهم وراحوا صرفوهم شو بدي خبرك؟ يعني هلا بنحكي بالقطاعات، بناخد كل قطاع بقطاع، مينك عارف المأساة اللي وصلون عليها؟ هدروا مصرياتنا واخدوها، واخر شيء ما وصلنا لمحال، يا ريتنا وصلنا. لنا ست شهور بنقول لهم ارفعوا الدعم، كل النفط اللي عم تدعموه عم يروح على سوريا، وكل شيء عم تدعموه عم يروح على سوريا، وعملوا بطاقة تمويلية تساعدوا الناس اللي هني بحاجة. ما عملوا ولا خطوة.
ما رفع الدعم ما يعني اعدام 40% من الشعب، ها هي
اعدام.
نعم حكم بالاعدام ل 40% برفع الدعم، كيف بده يعيشوا؟
تصوري انت اليوم رفعوا الدعم انجبروا لان ما بقى في مصاري. لو هالشي عملوه من 6 شهور من 7 شهور ووفروا 4-5 مليار دولار، بتعرفي انت انه بمليار واحد كانوا قادرين يعملوا محطتين على الغاز لتوليد الطاقة، قادرين من خلالهم يوفروا نص الدعم اللي عم بيصير من وراء التوفير بالطاقة.
40 مليار راحوا هدر على الطاقة،
40 مليار راحوا 12. لا انا عم بحكي انه وقت اللي نحن بلشنا ندعيهم انه وقفوا الدعم، لانه نحن رح نوصل لمحل بدنا نوقف الدعم، ما خلصوا المصريين.
طيب بس هون في سؤال، يعني كل اللبنانيين عم بيقولوا يا خيي نحن هلا اليوم وقفنا الدعم، الدولار بعده عم بيطلع، طب توقيفة الدعم بهيدي الطريقة كنا عم نقول انه هيدي بدها توفر
هيدا
علينا،
اللي رجعنا عليه
هيدا اللي بدنا نعمله، بس ما عم نشوف النتيجة.
ما في خطوات تعطي ثقة الدولار ينزل. قولي لي شو الخطوات؟ ما الدولار وقت اللي العالم انبسطت انه اجت حكومة، انه اجت حكومة بركي بتلاقي الحل او بتوقف الهدر، نزل الدولار. تصوري بظرف يومين ثلاثة نزل 7000 ليرة، من 22000 نزل 15000.
يعني قد ايه قيمته الحقيقية؟ هون السؤال، من يتحكم بسعر صرف الدولار؟ من هي هذه المافيات؟ لماذا ما بتم توقيفها؟
ما في مافيات. ليش نروح على المافيات؟ ما في مسؤولين سياسيين بقلب الدولة عم بيقوموا بخطوات إصلاحية تعطي ثقة للناس لينزل الدولار.
لك تشكيل حكومي نزلوا 7000.
أكيد، لأنه عطيت الثقة، بدها ثقة شوي.
يعني العالم ما في عرض وطلب.
كل العالم مثل ما المجتمع الدولي تفائل بتشكيل الحكومة، مثل ما الشعب اللبناني تفائل بتشكيل الحكومة، بس ما الحكومة لازم عطول نحن نعرف أنه بدك تتعرفي شو بدها تشرب، تشوفي مين الأشخاص اللي وصلوا هالحكومة. برجع بقلك رئيس الحكومة عم بيحاول يعمل شيء لأنه لمصلحته يعمل شيء، مشان صورته مشان علاقاته عم بيحاول يعمل شيء، بس ما تفتكري الأخ اللي حيخلوه يعمل؟ ما حيخلوه.
ليه ما بدون يخلوه يعمل؟ تنبلش نحكي هلأ اليوم في عنا عين دولية على الحكومة وعلى الخطوات اللي بدها تقوم فيها، فينا نقول منا عين، في البعض ذهب أبعد من ذلك وقال صار في عنا رعاية دولية، اليوم في رعاية لهذه الحكومة، يعني هذه الحكومة لن تتصرف بأي ولن تتخذ أي قرار بمعزل عن المجتمع الدولي، بدءا بفرنسا مرورا بإيران وصولا إلى الدول العربية والخليج. اليوم تنبلش بقطاع الكهرباء، عم نلاقي فجأة صار في تدفق للحلول، وين راحت المشاكل اللي كانت قبل وما كفينا نعالجها؟
همي مش مهم تدفق الحلول، المهم النتيجة. نحن بلجنة الأشغال النيابية طرح علينا الوزير السابق ريمون غجر الخطة اللي ماشي فيها، وهلأ عم بيتابعها الوزير وليد فياض. اللي بتقول التالي انه اخذوا سلفة بشهر حزيران اللي نحن اعترضنا عليها، المصرف اللبناني قيمتها 200 مليون دولار. هيدي السلفة بالطريقة اللي كانوا عم بيغزوا فيها كهرباء 3 ساعات بالنهار أو ساعتين ونص حسب المناطق بتأدي لآخر السنة، هيك قالوا. وقت اللي اجوا عملوا همروجة الفيول العراقي قالوا انه توصل هذا الفيول العراقي بيزيد التغذية 4 ساعات بالنهار ل6 ساعات بفصل الصيف، وكل ما تقدمنا على فصل الشتاء اللي عم بيخف مصروف الكهرباء رح يزيد التغذية رح تزيد أكتر. وبالتالي صرنا نحكي تقريبا عم نحكي بين 10 و12 ساعة تغذية، كنا هيك متأملين.
هيدا حلم بالنسبة للبنانية، هيدا حلم، كأنو عم نحكي على شيء كتير بعيد.
عم نحكي فيه، عم نحكي من شهر ومن شهر ونص ومن شهرين. وصلت أول باخرة فيول عراقي، وصلت تاني باخرة فيول عراقي، فجأة انطفيت كل المعامل لما بقى في فيول بلبنان كله. طب وعم تروح على الفيول؟ طب شو عم بيصير؟ طب ما حدا ما بدك مسؤول يطلع يشرح لنا. خي أنا نايب ما كمان أنا مثل الناس يا خي، ونحن عنا سلطة رقابية أكيد لح نسألهم هالشي بأول جلسة للجنة الأشغال. وين عم بيروح يا خي؟ إيش عم بيصير بالكهرباء؟ شو صار؟ انقطعت من يومين، وقفت كل المعامل
الزهراني ودير عمار، بطل
الشبكة تنتج. وهلأ الجيش اضطر يعطي من احتياطاته مشان ترجع الشبكة على العمل. يعني ما بنعرف شو عم بيعملوا، ما في إدارة.
طب وين راح الفيول العراقي؟
عم قلك ما في إدارة، ما في، ما بدك حدا يطلع يشرح. يعني اليوم مثلا عمل بيان وزير الطاقة مثل انتصار انه رجعت الشبكات على العمل بعد ما
توقف
الجيش عطى الفيول اللي عطى. انتصار؟ طب خي وين يطلعوا يشرحوا لنا وين راح الفيول العراقي؟ ما اجت اول باخرة وتاني باخرة، وعلى اساس مشينا على سنة الفيول العراقي والاتفاقية اللي صارت بتأدي على سنة، على قولهم بالصيف بين الاربع والست ساعات، توصل للعشر ساعات بالشتاء. طب وين؟
مش كان في خطة مع بنودة كاملة عرض عليكم بلجنة الأشغال؟
نحن الخطة
شو بتقول الخطة؟ كيف بدها تصير الآلية؟
خطط الحمد لله ما نشاطلين غير بالخطط. هو الوزر اللي تعاقبوا على الكهرباء ما شاطلين غير بالخطط، ما منتذكر غير الخطط اللي عم تنعرض. بتبلشي من الهيئة الناظمة لا معالجة الهدر الفن التقني والغير تقني، لا كل شيء، لبناء معامل، لا
محطات التغويز،
لا كل الأمور. بالنتيجة ما في غير خطط على الوراق، وكان كل همهم البواخر والكوميسيونير.
هلأ البواخر راحوا؟
هل أكيد راحوا، لأنه ما فين يعطون، ما وصلنا على الانهيار التام. وصلنا ما بقى في مقومات دولة. هالإدارة اللي تعاقبت واللي بتتحمل مسؤولية هاللي وصلنا له وسطتنا على انهيار تام، ما بقى في شيء قائم. انت مانك عارف، ما بقى في دولة، ما بقى في شيء. نحن بمأساة، نحن بانهيار تام. نحن اذا ما نعمل خطوات هيك سريعة تنرجع نجلس شوي، يعني نوقف، نوصل نوقف هون، خلاص وصلنا على الانهيار التام مع الأسف.
ما هو هون المواطن اللبناني ما عم يفهم، فجأة بيلاقي انه في استجرار للغاز من مصر والأردن وسوريا،
استجرار الغاز
لا كرمال الكهرباء. صحيح. بلاقي في فيول عراقي كرمال الكهرباء، عم بيسمع بهدول الأمور وعم بيوصلوا، بس وين اللي؟ ليه ما عم بيصير في أي تحسن؟ وين هيدي العقد المخفية؟ هيدا بده يفهم المواطن. وين الغاز اللي بده وقت شهرين وثلاثة بس؟ كيف رح يتم؟ وين رح يروح؟
بالنسبة للغاز عنا أشكاليات كتير كبيرة تيوصل على لبنان.
ألا وهي
أول شيء الاتفاقات، يعني بعد ما صار في الاتفاق ما بدك تشوفي بده يقطع بسوريا، شو بدها سوريا؟ لأن حسب الأجواء الاتفاقات
إنه هي رح تعطينا من عندها، هي
بتاخد قسم من الغاز وبتعطينا القسم الثاني. يعني هي بتاخد قسم منه وبتعطينا القسم الثاني. الشغلة الثانية، في أعطال بالخط الغاز اللي جاي على لبنان، تماما مثل استجار الكهرباء من الأردن، كمان في أعطال على شبكة كهرباء بسوريا. يعني هالأعطال ما بده يتباشر، مين بده يلزمها؟ مين بده يدفع مصاري على تصليحها؟
مين بده يحميها؟ ما نحن يعني عم نشوف كيف يعني اليوم والتاني كانوا عم ينفجر أبوب
كل
للغاز.
كل هالأمور هي مطلوب حلها، تتحليها مش بهالسهولة، يعني مش بهالبساطة اللي نحن مفتكرينها. بعدين ما عندك هالدولة اللي بين هلالين شقيقة اللي حدنا يلي بتسهلنا أمورنا. ما كل شيء فيها تفركش لنا حياتنا عم تفركش لنا أيام من وقت اللي نوجدت لليوم.
بس هي عندها سوريا طلب وحيد، إنه تراجعوا العلاقات المميزة بين لبنان وسوريا.
ليش وقت اللي كانت علاقات مميزة كانت تعطية معنا على أساس بلدين شقيقين؟ تنحكي الواقع، العالم بتنسى اي علاقات مميزه. لا شيء بتفهم بالعلاقات المميزه،
بس وقتها كنا نحن وياها بالعلاقات ما كان عندنا هذه الضائقه الاقتصاديه الخانقه.
ما كان عندنا ضائقه اقتصاديه لانه كانوا اول ما مبلشين بسياسه اللي وصلتنا لهون، كنا باول الطريق، وهني ساهموا، هني النفسيه اذا بدك هني ساهموا بالفساد وبطريقه التعاطي، التغطيه الوزارات اللي صارت والامور اللي صارت، خلوا العالم تتعود على هالنمط لحديت اليوم. مع الأسف
يعني هني أرسوا هذا النهج الفاسد. صحيح. واللي الخدمات يلي كل شيء له مقابل حتى وصل للشعب. يعني أنا إذا بدي أعمل شيء حيلا ورقة من أي دائرة رسمية بدي أحط كوميسيون. هلا صار نهج معتمد. يعني
ما بس هيك يعني مع الأسف عم بيتطور. يعني كنا متنحسب هالشغل تكلفنا هالقد صار بتكلفنا هالقد, وكل ما تأملنا إنه بيجي مسؤول يشلنا هالعادات من التعاطي بالعكس بتلاقي الأمور راحت على أسوأ. هلا هيدا ما بيعني إنه في ناس
منا أوادم,
أوادم في كتير ناس أوادم, بس كمان في ناس مع الأسف يعني عملوا فساد وعملوا يعني أعمال منافية للأخلاق بقلب كل الدوائر مع الأسف.
أنا هلا نطيت من وراء هيدي الجملة مع أنه كنت حاطة أنه هيدا بدأ أسأله بالآخر. كان في مقولة جدا لافتة بس من يعني من فحو حديثك سعادة النائب جوزيف إسحاق بدي فوت استطرد فيها شوي. في مقولة لافتة كانت للنائب ستريدة جعجع مؤخرا: يجب التمييز جيدا ما بين من يتعاطون في السياسة كسياسيين ومن يقاربونها كرجال دولة.
صحيح.
كيف يعني؟ كيف بدنا نقيم؟ شو هو الميزان يلي بنقدر نقيم انه هؤلاء هم رجال دولة وهو سياسيين بس للانتفاع؟
رجال الدولة اللي بيتعاطوا سياسة هن اللي همهم الاساسي بناء المجتمع والانسان. يعني انت وظيفتك بهالوظيفة هي الاساسية والسامية اللي هي موجودة فيها انك تشوفي شو اللي بيفيد وشو اللي بيحسن هالمجتمع تيرتقي تيصير مجتمع مريح للإنسان تعيش فيه. هذا هدفنا وهي حياتنا, ونحن مستعدين نفني حياتنا مشان تنوصل بمجتمعنا, وهي قضيتنا وهي القوات اللبنانية. بينما مع الأسف أكثرية السياسيين الموجودين هني بيروحوا على السياسة للمنفعة الخاصة, وحتى إذا بتحكي بالإقطاعية السياسية لمنفعة الخاصة ومنفعة العائلة واللي من بعدهم ومن بعدهم ومن بعدهم. يعني ما بس بده يأمن لحاله, بده يأمن لحاله ولولاده ولولاد ولاده تيدلوا هن ناهبين البلد ومسيطرين على البلد واخدين لمصالحهم الشخصية الانتفاعات. بينما السياسة هي وظيفة سامية لأن أنت بتكوني بخدمة الشعب.
اليوم مين في سياسيين ومين رجال دولة؟
نحن بكل صراحة نحن بنعتبر كقوات لبنانية كل اللي عم نقوم فيه من وقت استلمنا إن كان الوزارات أو النيابة أو كل الأعمال عم نقوم فيها عم نقوم كرجال دولة لخدمة أهلنا وللارتقاء بمجتمعنا تيوصل. حتى بالنقابات وقت استلمنا النقابات عم نعمل هذا الدور والكل بيشهد بهالشي. هلأ ما بدي أحكي على غيرنا, هني بيعرفوا حالهم كل واحد إذا كان فعلا سياسي ولا رجل دولة.
بس اليوم السياسي رح نفوت أكتر بهذا الموضوع, بس أنا كان بدي ضلني شوي بالكهرباء. اليوم بيعتبروا أنه القوات اللبنانية لم تكن على قدر هذه رجال الدولة وقت رفضت السلفة وعرضت شعب بأكمله للعتم التامة.
نحن المشكلة الناس هلأ بيعرفوا ليش عملنا هيك وقت. نحن كنا عم نعمل هيك لأنه عارفين أنه إذا عملناها وقتها ما رح فينا نعملها بعد 3 شهور ولح نوصل للي عم نوصله اليوم. نحن كل شيء عم نقوله بدنا نحافظ على هالاحتياطي الإلزامي اللي هو ملك الناس.
بس هيدول أهم من العالم الفقيرة اللي بدها تضوي؟
أهم بكتير. رح أقلك ليش. لأنه العالم الفقيرة اللي بدها تضوي عم نجي ناخد من مصرياتها اللي هي عندها الحق تصرفها مثل ما هي بدها. هي ما بدها تعطيها لك. يا ريت نحن شايفي لو بياخذوا ال 200 مليون دولار وبيرجعوا للشعب 200 مليون دولار ما بالقلب حرقة. بس مع الاسف على الطريق انت ورايحه بيرجعوا للناس 100 مليون دولار. ما بيكون راح 100 مليون على الطريق هن ورايحين وجايين. ما انت عم تاخذي من الناس تضوي لهم. مزبوط. بس تاخذيهم على الطريق انت ورايحه وانت وراجعه شوفي الفضائح بالبواخر.
بعد لليوم عم بيقدروا ياخذوا ويعملوا ويسمسرات
شو تغير؟
يعني نحن اليوم بهيدي الازمه
ما بكل وحده ماشيين. ما انت اللي بيقهرك وين انه حتى هني بيدعوا العفه وبدهم يشوفوا وين الهدر
وتدقيق جنائي وما الى ذلك,
وين المازوت الاحمر وين المازوت الاسود وين الفيول هني بيحكوا فيه وهو من المستلمين. ينتبه يعني نحن نحن لا استلمنا وزارة الطاقة ولا استلمنا شيء، وأوقات بيحكوكي بالمازوت الأحمر وما بعرف شو وبمغطيين الناس، لك بكل واحد بيحكوها، ما أنتوا المسؤولين، أنتوا اللي بدكم تفضحوا، بيتنطحوا بكل اللجان بيحكوا عن الفساد وعن المافيات. لخي ما أنت المسؤول، أنت قال لي مين المافيا؟ خي مين المسؤول؟ الوزير الطاقة هو المسؤول والإكيب اللي معه هو المسؤول. هني بدهم يقولوا لنا مين المافيا ومين مين الحرامية ومين اللي عم بيسرقوا ومين اللي عم بيهرب. هني اللي بدهم يراقبوا، ما هن المسؤولين،
ما هن السلطة التنفيذية. ما هن قالوا حطوا، قال نحن ما كنا بدنا نروح للبواخر، في عنا نحن التكلفة تبع الكيلووات بعدها على السعر القديم، لازم نزيد التعرفة تبع التعرفة الكهرباء. المجلس النيابي ما قبل، والمجلس الوزراء عفوا ما قبلوا بهيدا الموضوع، بدنا نعمل كذا، ما كانوا يقبلوا. كل ما يقولوا خطة ويحطوا اصبعهم على جرح يسكروا له نية. ما هن قالوا ما خلونا، يعني هالقد كانت واضحة هيدا العبارة، ما خلونا.
صحيح هذا بيقولوه هاد، بس نحكي بالفعل ايش النتيجة. نحن حاولنا ما نخليهم يلزموا البواخر الا بشرطين. الشرط الاول انه يكون في خطة كاملة لبناء معامل، لانه هيدي الخطة الاساسية اللي بتوفر على الدولة مش البواخر، منجيب البواخر مرحليا. والشغلة التانية اللي كانت مهمة انه انت عم تجي تلزمي بمئات ملايين الدولارات بدون مناقصة. كنا نحن عم نقول لهم شغلتين، اول شيء يعملوها ضمن خطة متكاملة للكهرباء ببناء المعامل، والشغلة التانية ما تجيبوا البواخر الا من خلال عمل مناقصة تاخدوا السعر الاوفر تتحموا الدولة. طيب ليش ردوا علينا؟ نحن ما حاولنا ما نخليهم، ما جيبوا البواخر،
ما لا
طيب جيبوا البواخر وعملوا اللي بدهم يعملوا. كيف ما خليناهم؟ خليناهم، مش حاولنا ما نخليهم يعملوا.
بس في غيركم كمان، انا عم بحكي عن كل
الافريقيا، حاولنا ما نخلي،
في غيرهم ما خليهم،
حاولنا
ما دفع الوزارة المالية، ما دفعت، قعدنا كذا سنة
بال 2011
مزبوط.
بتشوف التصريح الثاني بيتهمون هني، ما اثنيناتهم كل واحد بيتهم الثاني،
بس في احتكام دولي كان
وفي تحكيم دولي. اي شيء نتيجته يجي يقولوا ايش نتيجته عندك. ايش بدي اقول لك، تمثيليه كبيره 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 عم بيقوموا فيها هني. من سامع المثل حاميها حراميها، هذه هي هيك
هلا
ابدا.
طب اليوم حل بسيط الكهرباء، نحن اليوم هلا في اجتماع للسراي للبحث بالكهرباء مع حاكم مصرف لبنان كمان موجود، شو يعني ممكن نرجع نشهد سلفة تاني احتياطي اليوم مهدد بالخطر مرة تاني؟ القوة اللبنانية شو رح ترجع تعمل؟ ما فهمت.
نحن عطول لحندل ضد الحلول يلي هي انتحار. الحلول الانتحار وقت انت ما بتلاقي حل للموضوع، تروحي أهين شغلة إنك تمدي إيدك على مصريات الناس وتجي تستعمليهم مشان تعملي خدمة معينة تتقطعي مرحلة، بينما بالمقابل أنا فيني أجي هول المصريات أو حيلا مصاري أجي استعملهم لأعمل إصلاحات لأبني معامل للاقي حل. أنت بتعرفي إنه بلبنان ببعض الأماكن الكيلووات بيكلفنا إنتاجه 21 سنت؟ ونحن إذا بنبني معامل على الغاز الكيلووات بيكلفنا 7 سنت
بس.
إيه؟
نحن مش صار في مناقصة لمعامل التغويز ولاستجرار وربحت وقتها غاز بتروليوم إذا ما غلطاني
شركة روسية،
في روسية بالشمال وفي القطرية. إيه؟ طب وين إني هو كلنا
تبي الخطة، كانت في خطة. إذا بتطلعي بالخطة اللي عاملينها، عشان عم بقلك الخطة قد ما بدك في عورة، ما نفذوا ولا خطة من 2009 لليوم بالكهرباء، ولا خطة. يا عمي حدا بتسلميكي طاقة كان ينتج 18 ساعة بالنهار، هلا صار بينتج 3 ساعات أو ساعتين ونص، وحتى وعم يتباهوا إنه رجعنا ردينا ساعتين ونص. إنه كيف واحد لعين يحكي؟ لو كيف لعين يرجع يقول بدي هالوزارة؟
بده يثبت إنه أنا المشكلة ما كانت مني، هالقد واضحة نحن رايحين على انتخابات.
يثبت شو؟
بده يثبت إنه هلا نحن في رقابة دولية للموضوع وأنا أنجزت، يعني هيدي ما كانت المشكلة مني، انتخبوني.
يا ريت بينجزوا ينتخبون، ما فين ينجزوا. جماعة بالإدارة سيئين وفاسدين، كيف بدهم ينجوا؟ يعني لا شاطرين بالإدارة وفاسدين، كيف بدك كيف بدك بهيك جو انك تنجي؟ ما فين ينجو.
يعني نحن هلا بنفهم من حديثك سعاده النائب جوزيف اسحاق انه نحن اليوم ما رح نروح لحل بالكهرباء.
كل شيء والنفس الاشخاص عم نطلب منهم الحل، من عم نطلب منهم الحل من 12 سنه وعم بيعملوا لنا خطط وعم بيأجوا لنا اياها وما عم بيعملوا شيء. يعني اذا في شيء عم بقول فيه غلط يقولوا لنا حدا.
هلا واقف الخطه تبع الكهرباء على الهيئه التنفيذيه، آه عفوا على الهيئه الناظمه.
هيدي شغله من عده شغلات. ايه
هل قد مهم الهيئه الناظمه؟
الهيئه الناظمه انتبه، الهيئة الناظمة بكل دول العالم هيدي موجودة لتنظيم الخطط تبع الكهرباء، بس بتخفف من صلاحية وزارة الطاقة. وهني مثل كأنه أنا بحكيكي عطول بكررها، يمكن على هالبلاتو كمان تكررها، كلهم مع الأسف بيتصرفوا بالوزارات كأن ملك بتبين. يا خي أنا بس اتصرف كفريق سياسي إنه هالوزارة هي ملك الناس وهي بخدمة الناس، أنا ما عاد بعمل مشكل. يعني بتشوفي كل الأفريقاء السياسيين بنكون عم نتناقش بأي دار لأي هيئة لأي موضوع، ما عندهم هم غير الوزير اللي بيكون هو لألهم بقلب ما تخف صلاحياته. خي مين قال أنه هالوزارة رح تضل لألك العمر كله؟
بس
لا ما نتصرف بشكل أنه هالوزارة لازم تكون الطريقة الأحسن تخدم الناس فيها. لا بدي اتصرف على طول ان هي ملكي وانا بدي اتصرف فيها تيكون الامر النهي يلي ما حدا فيه اللي ايش بدك تعمل على طول هيك. ما هل الذهنيه هيدي رجالات الدوله والسياسيين مع الاسف.
طب بس ما هيدي الذهنيه مش انا حتى اقدر انجز بهذه الوزاره بده يكون عندي صلاحيات وبده يكون عندي طاقم او حوالي ناس بوثق فيهم وبيقدروا يشتغلوا مثلي انا نفس التفكير.
الهيئه الناظمه هي مكمله للوزير، ما هو الوزير له دور فيها وموجود بقلبها، بس ما بدهم يعملوا اي تطور تنجي نحسن الخدمه بهالمجتمع. يعني ايش بدك تحكي؟
طب اليوم لوزارة الطاقة بتعتبر من خلال الممارسات المتعاقبة على مدى 30 سنة، ما بتلاقي انه اليوم صار الوقت حتى نخصص هذا القطاع؟
نحن عطول كنا كقوات لبنانية مع الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام.
نعم.
يعني مثلا بالكهرباء كنا نحن مع انه تجي اي شركة هي تبني المعامل على حسابها وتبيعنا الكيلوات، مثل ما عرض سيمز، مثل ما عرض جنرال إلكتريك، كلهم عرضوا يبنوا المعامل هني على حسابهم ويجوا يبيعونا الطاقة 20 سنة وبترجع على الملكية، لأن أول شيء أنت ما بتستعملي مصاري. بدل ما تشتري الطاقة كنا ب 14 سنت ل 21 سنت، يعني من البواخر للمعامل الإنتاج الموجودة عندنا، تجي أنت بتشتري ب 7 سنت. كان هاي العرض وقتعدنا مع شركة سيمنز، هاي كان العرض. هلأ أكيد يمكن غليت شوي عن 7 سنت لأنه النفط غلي.
مظبوط، يعني نفط العالمي غلي.
نفط العالمي غلي، بس وقتها كان 7 سنت، كان هني عم بيطرحوا الكيلوات ب7 سنت.
بس وين سلبياتها هيدا النقطة تنرفضت؟ يعني هل ممكن أنه يصير في احتكار لسعر الكيلوات بالنسبة للمواطن ما بعود في رقابة؟
لا لا لا، هيدي سلبياتها الوحيدة أنه بطلوا فيهم ياخدوا كوميسيونات على الفيول. وبطلوا فيهم يوصفوا مثل ما بدهم بالمعامل.
طب ما شفنا نحن الخصخصة بشركتي الخلوي، ولكن شو عم بيصير بالمواطن؟
وبطلوا فيهم ياخدوا كوميسيون على البواخر. يعني انت اذا صار عندك معامل بطل بدك بواخر. ويعني هودي كلهم بيبطلوا فيهم يعنون لا اكثر ولا اقل، ما في شيء تاني.
هل ادعى المفضوح ساعات النايب جوزيف اسحاق؟ يعني هل قد الواقع
اكثر من وحني؟ ما بدها شيء، كان بدها بس اتفاق. عم بقول لك شركه ما ضجت الدنيا فيها. بس ما بدك الناس، لازم تحاسب هالناس، لازم الناس تحاسبهم. هودي حرمونا من قطاع كهرباء كان بيقوم من اكثر من 5 سنين او 6 سنين وكان ما بيكلف الدوله شيء، وكنا منوفر 50% من كلفتنا. يعني كنا نحن ندفع حسابي $2 مليار بالسنه على الكهرباء، منصير بيكلفنا مليار، وكان بيصير في تعديل للتعرفة تبع الكيلووات الكهرباء. يعني بتعرفي نحن تعرفتنا مين منطقية 35 ليرة كانت،
لو مزبوط
منخليها خفيفة لعامة الناس، وكل واحد بده يصرف زيادة تصاعدية، تكون تصاعدية أكبر مشان تنعوض الخسارات وتتصير تأدي كلفة الكيلووات اللي عم بيكلفنا.
نعم، الكل اليوم بيعرف أجمع على مختلف الاختلافات السياسية، الاختلافات العقائدية وما إلى ذلك، إنه الحل هو من خلال صندوق النقد الدولي. فعلا هذا هو المسار الوحيد للحل برأيك؟ نحن بمقوماتنا الاقتصادية بلبنان، بمقوماتنا من الاحتياطي من الذهب أو من الموجودات بمصرف لبنان من الممتلكات، ما فينا نقوم بالاقتصاد ونعمل الخطة طالما هي معروفة بمعزل عن صندوق النقد الدولي؟
أكيد صندوق النقد الدولي هو الطريق الأساسي بحالتنا تنجي ونطلع من الأزمة اللي نحن فيها، بس هذا كله ما بيفيد إذا ما أمننا الشروط تبع صندوق النقد الدولي. يعني أنت صندوق النقد الدولي ما بيعطيك مصاري، يعني مثل أي شخص بده ياخد قرض، هالقرض بقى في شروط لقاله. يعني أنت بقى تكون بدك تاخدي قرض بالبيت، بدك تاخدي شروط، قديش بتقبضي، وين بدك تصرفيهم، ايش بتعملي، ده بيدال معك مصاري،
كيف بدك تديهم،
كيف بدك تديهم. يعني كل هيدي عوامل بدك تشرحيها تتقدري تاخدي القرض. لحديت اليوم ما في عندك حكومة إذا بدك تأمن هالشروط أو تعمل هالإصلاحات اللي لازمة. يعني ما حيجوا مثلا الطريقة اللي نحن عم نتصرف فيها، عم بحكي كمنظومة متحكمة بهالبلد. اجت صرفنا نحن 17 مليار دولار من الاحتياطي
على الدعم
بفترة سنة ونص صرفنا هالقد. إذا عطيونا 8 مليار بيضلونا 8 شهور إذا بالطريقة زيت اللي عم نصرف فيها، أكيد ما حيعطونا إياها. يعني كان من الشروط صندوق النقد الدولي رفع الدعم، لأنه هاي طريقة مش صحيحة. أنت بتدعمي الناس اللي هني بحاجة للدعم من خلال البطاقة التمويلية، بيساعدك فيها البنك الدولي، بيساعدك فيها عدة جهات عالمية، تمشين تقافي حد الشخص اللي هو بحاجة، وقت اللي أنت بترفعي دعم عن هالمواد هيدي يقدر يستمر بحياته بشكل طبيعي. بس ما بيعطوها الدعم للي بده يشتري سيارة حقها 100,000 دولار تزبط معه، يلي عنده مصروف هائل بالنفط، يلي عنده 3-4 موتورات يضوي قصره، يلي كلها كانت نكتة. يعني عنا الدعم على الكافيار وعلى الكاجو
طبعا محسوبيات الدعم.
بتعرفي انت قديش راح الدعم على السيجار؟ يعني شو بده واحد يحكي؟ يعني ما خلوا شيء ما دعموه بهالسنة ونص. هني ليش بيدعموا هيك؟ يعملوا توازن بالسرقة، يعني كل التجار يكون في توازن، انه كل واحد يطلع له. يعني بتعرفي بيعمل واحد واسطة، يكون عنده تاجر لهالمواد كرماله بيدعموا له اياها، مش المهم تا يستفيد.
محسوبيات ومحاصصات، وهذا النهج الفاسد.
استفاد من الدعم 30% من هالدعم استفاد منه الشعب اللبناني، و70% استفادت منه الشقيقة سوريا، وبعض الدول اللي هربوا عليها بلشت الفضايح تبين. هون المواد الغذائية المدعومة موجودة عم تنباع بهالدولة، وهون عم موجود هيك، يما في مواد تفوت تندعم وترجع تطلع.
هيدا لأنه في فلتين على الحدود، فلتين على طول الحدود اللبنانية.
بنرجع السبب الرئيسي لقلو، بتعرفي بكل دول العالم في تهريب على الحدود، بس تهريب معقول، مش تهريب منظم. والتهريب المنظم ما في يقوم فيه غير يعني جيوش إذا بدك، مثل جيش حزب الله. يعني ما حدا،
بس هو بيمون على المناطق الحدودية اللي بشمال، بيمون على المناطق الأخرى يلي ذات نفوذ سني، عم نحكي مذهبيا.
أكيد التهريب الأساسي، في تهريب وين ما كان، يعني في تهريب بشكل إفرادي يلي هذا اللي
معبر شخص
اللي بيعبي 5 تنكات أو بيعمل احتيال بالريزرفوار البنزين تبعه تمشان يكبره تيروح يبيعه بسوريا، هذا موجود، بس هذا مش التهريب الأساسي. يعني نحن هودي الميزوتات اللي فوتون ليهن 4 ملايين لتر، كان كل نحن حسب كل يعني كل الخبراء بيقولوا نحن كل يوم بحاجة لباخرة بين 30-40 مليون لتر بالنهار. هو فوت 10% 4 ملايين لتر من باخرة نهار، عم نحكي كنفط. بالمقابل كان عم بيتهرب على سوريا يمكن 20 مليون لتر بالنهار، يعني قد اللي هو فوتهم على 5 مرات عم بيهربون على سوريا. مين بده يهربون؟ كيف بدهم يهربونها؟ وبالتانكي وهو ثلاث تانكات واللي بيوقف بينطر بينطر على محطة البنزين كان ساعتين خمس ساعات تيعبي الريزرفوار تبعه تيروح يسحبهم تيروح يبيعهم بسوريا. هيدا التهريب الفكرة اللي كسرنا وهيدا اللي يقولون كمشنا تهريب مثلا هالقد وكمشنا تهريب هالقد. هيدا منيح كم شو كل شيء تمام بس ما المهرب الأساسي والحدود الفالتة ما حدا كمشى ولا حدا بيسترجي مش عارف يسترجي يحكي فيها ما حدا بيحكي فيها
حكيوا فيها بالمجلس النيابي الوزير جبران باسيل طلع وقال كل الموجودين هون عم بيرعوا التهريب
صحيح
قال بالفم البلقين داخل المجلس النيابي
صحيح ولا فيه ايه اكيد انتوا بتهربوا على الحدود نحن بنجيب بواخر هداك بيعمل كذا هيدا انت بتغطيني هون وانا بغطيك هونيك وكله ماشي
وبعده مستمر حتى الساعة
اكيد هتبقى التهريب كل شيء والنفط عنا أرخص من سوريا رح يضل في تهريب بس في فرق كتير كبير بين أنه يكون النفط نحن بسعره اللي ما عم تدعمه الدولة وصار في تهريب أكيد نحن ضد التهريب بأي أحوال بس أنه بهالحالة بتكون الشعب ما عم يتكلف حتى على المواد
أي مش أنا عم بندعم من
مش
جيبتي
مش أنا عم بندعم من جيبتي تأجي أعطي
فلان وفلايتين
يستفيدوا كتجار ويفيدوا الدول الثانية ما حبل بالكاد عم نقوم بحالنا.
طب الجيش اللبناني ليه ما بيقدر يغطي الحدود؟ ما بيقدر يسكرها كليا. وين وزير الدفاع يعني أكيد. ذكر إنه تم تسكير إغلاق كل المعابر ما عدا كم معبر ينعدوا.
بحكي تنحكي واقع. هيدي شغلة كبيرة كتير يعني ما فينا نحمل الجيش أكثر ما بيحمل ما هو هيك وما عم بيلحق هجوم عليه. تنحكي الواقع يعني كمان الجيش كتر خيره باللي عم بيعمله. لا في غطاء سياسي ولا حدا وبعدين ايش بيعمل بده يفوت بمشكل له اول ما له اخر يعني تيوقف الحدود اكيد قادر يوقف الحدود بس بده يعمل معركه يعني
طب نحن نفس الموضوع اليوم بينسحب على التحقيق القضائي بقضيه المرفأ انه في حال نحن عم نحكي وبدنا الحقيقه بس اذا وصلت لمحل مثل ما هلا واصل يمكن الجيش انه بده يصير في خطر للامن القومي للبلاد اي حقيقه ستظهر
الخطر القومي انتبه هيدي خبرية كتير كبيرة وأكيد يمكن ما نقدر نوصل للي عم تحكي معك حق بس نحن لازم نسعى جهدنا شعبيا وأهل ضحايا ومسؤولية أخلاقية علينا كلنا أن ندعم تنوصل للحقيقة مهما كانت صعبة يعني هلا بتقولي لي يمكن نوصل على نخرق الأمن القومي شو يصير اللي بيصير بس نحن في مسؤولية أخلاقية علينا عندك 217 شهيد وعندك ضحية شهيد يعني هني ضحية مش شهيد يعني ضحية
هني ما قرروا بدو يموتوا يعني صحيح. ما هني ما حطوا قالوا أنا إحنا رايحين فدا هالوطن لا أبدا
وعندك 6000 جريح وعندك آلاف العائلات المخروب بيتها بعد لليوم ما عم تعرف وين بدها تقعد وين بدها مشنطلي شو بده يحكي
والمصابين يلي بعدهم كل يوم عم بيموتوا أكتر من 100 موتة من أوجاعهم ومن مقاسيهم
في ناس بعد اليوم عم بتموت بعد سنة وشهرين
مزبوط.
بعدهم بالمستشفيات في مسؤولية أخلاقية تنحاول بكل قوتنا وبكل قدرتنا أن نوصل للحقيقة ولازم هاي مسؤولية علينا كنا نواب كنا شعب كنا جميع المسؤولين هاي مسؤولية علينا لهالسبب ما لازم يكون في حصانات على حدا من رأس الهرم ونزول ما في حصانات حدا هاي شغلة خطأ كتير كبير لازم يتضوى عليه ونعرف حقيقة
طيب ما في حصانات بس كمان في استنسابية يمكن بالتحقيقات عم بيقول البعض أنا ما عم بتبنى شيء في استنسابية سياسية في حملات حتى سياسية عم بتشن على بعض الأفرقاء للإيهام أنه هن متورطين يعني ما في هالصدقية حتى بالتحقيقات بمجرى التحقيقات
ما فينا نعرف الحقيقة بعد التحقيق كيف عم بيعرفوا هالشيء نحن ما.
يعني حزب الله قال أنه أنا أحاكم إعلامياً في عندك يمكن الوزير انه هذا مشروع عم بيقول في كثير نقاط سلبية
اذا كان مذنب بده يتحاكم بس نحن لحديت هلا ما لازم حدا منا يتدخل بالتحقيقات لان التحقيقات بعدها سريه وما حدا بيعرف ايش عنده المحقق العدلي من معطيات الا اذا هندي بيعرفوا نحن ما بنعرفه بس كمعطيات نحن ما لازم نتدخل نحن لازم بمجرد في محقق عدلي لازم هالمحقق العدلي نطلق حريه تصرفه تيوصل للحقيقة
طب كيف في محقق عدل سابق كمان يعني كيف الواحد بيوحى الثقة
ضغطوا عليه وشيلوا حبيبي بغض النظر نحن برجع بقلك يمكن المحقق
كانوا العدلي أهل الضحايا ضده كمان
يمكن المحقق العدلي يوصل آخر شيء على استنتاجات
قرار ظني ما يكون فارغ يمكن من كل اللي نحن مفكرين فيه
100% بس نحن بالطريق القضائي اللي موجودة وباستقلالية القضاء وبكل الأمور إذا بدنا فعلا دولة ترد شوي من هيبتها بمكان معين لازم نترك هالمحقق العدلي يعمل اللي لازم يعمل.
واليوم شو عم بيصير؟ عم بيصير العكس برأيك؟ أم هو فعلا في تضارب مصالح بالمحاكم؟ في أحقية قانونية ودستورية أنه المحكمة المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو الذي يعنى بمحاكمة هؤلاء؟ ليه بده يدخل المحقق العدلي على الخط؟
عطول عطول نحن منلاقي أبواب تنهرب من حقيقة. أنا برأيي البريء ما بيخاف من العدل. لازم المحقق العدلي موجود، ما لازم نعمل عدة أماكن للتحقيق، يعني ما لازم نفتح باب تحقيق بالمجلس النيابي باب تحقيق بمكان تاني. خلي إسا ما تتهموا هالأشخاص، يعني ما حدا قال إنهم متهمين، هو عم بيبعت وراهم
تيحقق
عم بيستدعيهم،
بس بعد مش معروف إذا تم استدعائهم كشهود أم كموقفين ممكن يوقفهم.
إذا عليهم زم بيوقفهم شو المشكلة؟ وين المشكلة؟ مين ما كان شو إذا شخص مغلط وكان بأعلى رتبة شو يتوقف شو المشكلة؟
بس أنتوا بعدكم عندكم أمل بالقضاء اللبناني سعادة النائب جوزيف إسحاق؟
ما لازم
يعني المسيرة اللي كانت سابقة
تتأمل مشان ما نظلم، مشان ما نظلم كل القضاء. دايما عندنا أشخاص بالإدارة كانوا قضاء أو بالإدارات موجودين بعدهم عن جد محترمين،
بس بمسيرة أنا قصدي يعني ملفات بهذا أكيد الحجم
في أفريقيا
وملفات
أكيد
تعنى
في أفريقيا بلبنان عم بتدمر مقومات البلد الوحدة بعد التاني، يعني أكيد. وتصرف حزب الله مع القضاء بموضوع تفجير المرفأ هو لتدمير صورة القضاء، يعني الطريقة اللي اعتمد فيها تبليغ التهديد اللي بلغه إياه هي إذا بدك لتدمير هالصورة.
هيدا تهديد برأيك أم أنه موقف؟
حتى لو موقف، الطريقة اللي اعتمدها عم بحكي كمنطق هي لتدمير صورة القضاء بلبنان، يعني هاي من المؤسسات يلي نحن تاريخيا كنا منشوف حالنا فيها واللي هي فيها شوائب كتير وفيها فساد وفيها اللي فيها، بس في كمان ناس محترمين وناس مرتبين وبعضهم مثل ما فاتوا على السيرك بيطلعوا منه تنحكي الواقع
طبعا
ويشهد له قالهم
نحن
هيدا واقع
طبعا. اليوم وزير العدل عم بيروح حتى يمكن سيوقع على التعيينات القضائية، بده يشيل الشواغر. هيدا مش خطوة إيجابية يلي ما بتعطينا أمل أنه نحن ماشيين على الخط الصحيح لاسترجاع مؤسسات الدولة؟
نحن دايما كل التعيينات لإشغال الشواغر أو لتغيير الأفراد نحن بنعتبرها عطول خطوة إيجابية إذا كانت مينا محاصصة وما نجيب الأشخاص الغير كفؤين نحطهم بمراكز معينة. يعني عطول المشكلة عم بتصير معهم، يعني عم نقرأ اليوم كمان في تعيينات
للجامعة
اللبنانية وبالإدارات
مزبوط.
هيدي دايما هيدي إذا بدها تصير بالشكل اللي صارت فيه بآخر 3-4 سنين، يعني عم نجيب بس أشخاص حسب ولائهم ويطلعوا آخر شيء فاشلين بإدارتهم، أحسن ما تصير. عم بحكي كمنطق، يعني إذا بدها تصير ونجيب أشخاص كفؤين نحطهم بالمواقع اللي لازم يكونوا فيها،
يعني وفق آلية التعيينات اللي طرحها تكتل الجمهورية القوية عملها اقتراح قانون
طرحناها وتوافق عليها وطعنوا فيها مع الأسف.
طب واليوم وين صار من بعد الطعن؟
طعن بدك ترجعي تقدمي اقتراح تاني. الطعن اللي صار فيها هو لأنه اعتبروا
أن الوزير غير دستورية،
أن الوزير هو اللي له حق بالتعيينات، يعني ما فيك تفرضي عليه ثلاث أشخاص، هو اللي بيقترح ثلاث أشخاص أنت تنقي شخص منهم، هو اللي بيقترح. يعني عطول عم نروح على الزبائنية بالتعيينات، نحن عم حطينا آلية تفعلا نخلص من هالقصة كلها ويكون في أشخاص كفؤين ينوجدوا بالإدارات، بس ما بدهم. من هيك عم بقلك مش مهم فكرة التعيينات بكل دول العالم تعتبر إيجابية، انه انت عم تجيبي دم جديد، عم تجيبي اشخاص كفؤين تحطيهم بمواقع معينه تيحسنوا الاداء بالخدمه، بس نحن عنا بلبنان ما بتصير هيك.
ليش بقى يعني ليش هلا بقى نطلع فيها؟ ما هيدا نحن من التاريخ من وراء حتى اليوم مش بكل المحلات كانت التعيينات تكون معرقلة، بالعكس كانت تكون هذه المحاصصة هي مثل لا لما حتى يحس حاله مغبون بالدولة.
تعرفي أنا عطول بتسأل بيني وبين نفسي إنه في أفريقاء سياسيين ما بعرف شو بدهم، يعني مثلا بيكون عندهم هني حتى تنحسب إنه بدهم يعينوا أشخاص لألهم. يعني أنا ماني ضد إنه يكون شخص حزبي ابدا، الحزب
ممكن يكون كفو
مثل اذا كان كفو هو بحق له مثله مثل غيره بالعكس
طبيعي.
انا ما يعني حتى لو جابوا ناس لالهم يجيبوا الناس الكفؤين، بس وين بيصير بس يجيبوا ناس كفؤين لالهم مثل ما صار مع رئيس دائره المناقصات القاضي جان علي، بيعلقوا هنيه تاني يوم لانه هو عم بيقوم بدوره وعم بيكون صادق وعم بيعمل اللي لازم يعمله، علقوا هنيه تاني يوم. من هيك هلا ما بدهم يقعوا بهالغلطه اللي عملوها مع القاضي جان علي، بدهم يجيبوا اشخاص مش مهم كفاءتهم، المهم ولاءهم لهم. وهي شغله مؤسفه انك توصلي لمرحله انه كل الاشخاص صاروا فقط يقيموا بولائهم السياسي مش بكفاءتهم. يعني برجع بقول اذا شخص كفو وحزبي ولو كان ضدنا بالسياسه نحن منقدره، وانت اذا بتلاحظي حتى بالحكومات اللي ما عم نعطيهم ثقه وقت اي وزير عم بيقوم باي نشاط وعم بيكون لو كان ضدنا بالسياسة عم نهني
طبعا، يعني نحن على القطعه.
امبارح مثلا وزير الزراعه تعاوننا نحن وياه لفتح سوق الاردن مشان التفاح، ماني كيف شو كان جيد وفعلا يشكر، ولو كان هو سياسيا مع فريق نحن وياه مع خصومه ما في مشكل، عن جد كان كتير لائق وكتير ديناميكي وما أجل الموضوع. يعني نحن وقاعدين معه بقلب الجلسة اتصل بوزير الأردني واتفقنا، أكيد كنا محضرين الوضع نحن مع السفير الأردني، بس كل هالأمور عملها بسرعة وما فكر بالعكس، ما فكر غير بمصلحة الناس
السياسية.
ما فكر غير بمصلحة الناس، لشو نحن ما في غير القوات عندها تفاح بلبنان، ما كل الناس عندها تفاح، هو فكر بمصلحة كل الناس، هيك بدنا وزراء. عم بحكي عشي عملي، نحن ما عنا عقدة ان نقول لوزير ناجح انه ناجح ولو كان بخصوم سياسي نحن وياه،
هذا هو العمل السياسي. طيب سعادة النائب جوزيف إسحاق، الخطوات الإصلاحية اللي كنا عم نحكي عنها بدءا مثل ما ذكرنا وقف التهريب على الحدود، قطاع الكهرباء، وصولا للاقتراحات القوانين يلي هي أكثر من ملحة يلي هي الكابيتال كونترول، بعد في كتير اقتراحات قوانين لازم تنجز، بس هل فعلا هدول بعد عندهم قيمة؟ يعني نحن اليوم عم بدنا الكابيتال كنترول، ما الكابيتال كنترول انعمل والأموال اللي هربت والأموال يلي إذا بعد في بعد أموال بالبنوك ويني، يعني شو نفعه؟ هل نحن بحاجة لهالقوانين نفعلها أم بدنا قوانين جديدة تواكب الظرف يلي نحن فيه اليوم؟
نحن عم نحاول قد ما فينا نعمل قوانين تحضيرا للوضع الصحيح للبلد. ما فيك انت تقولي نحن بلد خربان ونقعد كلنا عم نتفرج عليه، بدنا نشتغل تنحضر قوانين. نحن عم نحاول كتكتل، وعطول اذا بتلاحظي عنا قوانين عم نطرحها، هلا في اشياء عم توصل في اشياء ما عم توصل في اشياء ما عم تنطرح، بس عطول عم نطرح قوانين تنلاقي حل. نحن طرحنا البطاقة التمويلية من حوالي 9 أشهر.
وينية دخلك البطاقة التمويلية؟
ليش عم بقلك عطول انه هالإدارة ما عم تجي تشرح للناس شو عم تعمل، ما بتشرح لنا. يعني انت تطلع اذا عم بحكي هلا الناس بيقولوا اذا النايب وعم بيشكي شو ترك لقلنا، وما عن حق يعني عم بحكي
كوي. بس ما كمان حضرتك من صوت الناس، نحن عم نسأل وين المساعدة.
يعني بيجوا بيحكوا بالشغلة طرحوها اول ما بلشوا بدهم يرفعوا الدعم، رفعوا الدعم ما عاد حكوا فيها.
في عدة أسئلة بهذا الموضوع، في 246 مليون دولار
من البنك الدولي،
الدولي. في عنا 860 إذا مش غلطاني بالرقم يلي إجينا كمان، هيدا مستحقات لبنان كأصول. وين اللي كلهم هو للبطاقة التمويلية؟ أين المنصة؟ أين آلية التنفيذ؟
كلها أسئلة هيدي ما يعني ما بتلاقي أجوبة عليها لانه ما حدا مهتم.
بس انتم بلجنه الاشغال بالمجلس النيابي وين ما كان ما فيكم تسالوا هالاسئله،
عطول عم نطرحها وعطول على جدول اعمالنا وعطول بنتناقش فيها، بس ما في عندك. برجع بكرر لك هلا كمان قلت شغلي بأول حلقة أنه ما فينا نحمل هاي الحكومة بعد أول ما نبلشي، وبتعرفي وزراء جايين يمكن من خارج نطاق العمل العام، بس عطول نحن منخاف ومنقبط من
النهج الكان سابق يلي نحن معودين عليهم لوعين منه،
يلي نفس الأفريقاء سمون. طيب حتى بالحكومة السابقة أنا في كتير أشخاص يشهد لهم بمناقبيتهم وبالحكومة تبع حسان دياب.
مظبوط. وفي هلأ عم بيقولوا أنه نفس الخطة الإنقاذية ستطرح اللي هي خطة ماكنزي.
ما قدروا عطيوا لأنهم مرتبطين ارتباط كلي بأفريقاء سياسيين هون. مظبوط، ما خلون يشتغلوا. يعني عم بحكيكي بكل صراحة، يعني أنت تطلعي كل الأفراد اللي اجت بالحكومة السابقة واللي عندهم وزن أكاديمي وعندهم أنه عندهم حضور مميز بالقطاعات اللي هني بيشتغلوا فيها، لا ما قدروا يشتغلوا. أنت تطلعي روحي تشوفي مثلا بالوزارات اللي هني فاتوا عليها، ليش خليهم الفريق السياسي تبعهم يغير أي شخص من المساعدين أو المستشارين أو اللي هني بقلب الحكومة؟ ما أجوا اشتغلوا بالعدة زيتها تبع الوزراء السابقين يلي هني أفشل الفشلاء، دلت العدة زيتها، يعني المستشارين زيتون، الإيكيب زيته، كل شيء زيته، ما تغير شيء، ما خلوني يغيرون. تتعرفي أنت يعني هالفريق السياسي سمى أفراد بالصورة هيك جيدين، وهني فعلا جيدين، عم بحكي ضميريا أنا، بس ما خلون يشتغلوا، عن جد ما خلون يشتغلوا، لأنه خلونهم الإيكيب زيته اللي كان مع الوزراء اللي كانوا قبل.
يعني هون وصلتنا على سؤال سعادة النائب جوزيف إسحاق، أنه هل ستتمكن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي من تخطي كل هذه العراقيل، علما أنه مثل ما أنت هلأ ذكرت يعني
نحن إن شاء الله نكون مغلطين، لأن نحن بحاجة لنطلع من هالأزمة أو لنوقف يعني نوقف الانهيار.
يعني نحن اليوم تروح بحاجة النقل بدنا نوحد أرقام،
إن شاء الله نحن نكون مغلطين، بس نحن عطول عنا شكوك، ولهالسبب لا عطينا ثقة بالتسميات ولا بتشكيل الحكومة، لأنه نحن منعتبر أنه نفس الأشخاص اللي أدوا للانهيار مش ممكن يعالجوا الأزمة.
بس اليوم الظرف السياسي ما تغير، يعني نحن اليوم على أبواب انتخابات مصيرية باعتبار أنه الطبقة الحاكمة في ثورة ضدها طلعت ب17 تشرين، في نقمة شعبية على وصلناله اليوم، في انتخابات رح تكون مصيرية لعدة أفريقاء، في ظرف سياسي دولي راعي لهيدي المجموعة، هيدا الشيء بيعطينا إيجابية أم سلبية؟
أكيد بيعطينا إيجابية، بس برجع بقول يعني نرجع على المشكلة الأساسية، بعده حزب الله مسيطر على كل
القطاع، ورح يضلوا حزب الله
مسيطر
حتى بعد الانتخابات النيابية. يعني شو رح يتغير
بعد الانتخابات النيابية إذا خلقنا أكترية؟ إذا ملاحظة بعد 17 تشرين كتير ناس صاروا عم يحكوا بالموضوع، بالأول كانت بس القوات اللبنانية عم تحكي بالموضوع، هلأ صارت كتير ناس عم تحكي بموضوع حزب الله وسيطرته ومقاومة ارتهان القرار اللبناني لحزب الله ولا إيران. نحن متأملين بالأكترية اللي رح تطلع إنها تقدر توقف بوجه هالموضوع وتحاول تحرر لبنان من هالموضوع.
بس ما نحن كنا أكترية بالسابق وما عملنا شيء.
كنا أكترية بس نحكي واقع.
كانت 14 أدار.
كانت 14 أدار. بس أنت بتعرفي إنه كانوا حلفائنا بمحل من المعين ما قبلوا يمشوا بالأمور.
وشو اللي رح يخليهم يمشوا اليوم؟ يعني ما هن نفسهم وانتوا اليوم ما نكون موجودين بتحالفات كبيرة.
مش نفسهم، لا مش موجودين، بس متأملين نكون بتحالفات كبيرة بعد انتخابات 2022.
مع مين ساعات النائب؟
مع اللي بيقتنع باللي عم نطرحه، وهي انه نقاوم نحن هالمشروع اللي حاطت ايده ان كان على السيادة او على إدارة الدولة.
سلميا
أكيد سلميا، نحن المقاومة تبعنا هلأ سلميا من ضمن المؤسسات بالديمقراطية تنوصل للنتيجة اللي بدنا إياها.
تنحكيها عمليا على الأرض، يعني مثل ما كان قبل سابق مين كان مكونات 14 أدار، يعني نحكي نحن عن الحزب الاشتراكي، التيار المستقبل، يلي هنا بين مزدوجين، يعني كانوا هن ضمن هذا التحالف الكبير ومؤسسي 14 أدار بوجه الهيمنة السورية الإيرانية نزعة استقلالية. اليوم هن رايحين بنهج ربط نزاع مع حزب الله، ورح يكون لنا الوجود داخل المجلس النيابي، التغيير سيحصل فقط داخل الشارع المسيحي. فأي أغلبية تطمحون بها وأي مواجهات ستكون مع حزب الله؟
ما حدا بيعرف الظروف كيف رح تكون وشو رح يصير. يمكن يرجعوا يكونوا رأس حربة ويقتنعوا باللي عم نحكي ونمشي. نحن بدنا نحاول لأن أكبر عدد ممكن من الأفريقاء ومن النواب اللي حيربحوا عم بحكي تنمشي بهالخط. هبتقولي لي آخر شيء الأكترية ما زبطت، طب إيش بنعمل؟ يعني أنت إذا هالشعب اللبناني قابل بالواقع اللي هو فيه، بواقع الجوع والفقر اللي وصلنا عليه، هالنهج اللي موجود، طب إذا هو بده هيك إيش فينا نعمل؟
لا حول ولا قوة.
شو فينا نعمل؟ إنه إيش نعمل؟ نحن في كتير ناس بيقولوا لنا يا أخي لا ما بتعملوا، إيش فينا نعمل إذا ما عم تعطونا أكترية؟ أعطونا أكترية تفكر هيك وتشوفوا شو بنعمل. والدليل إنه مطرح الفتنة كوزارات رغم الأقلية اللي كنا فيها، كنا نشكل 10% من الوزارات، ليكوا شو عملنا؟
وليش ما كررتوا التجربة؟ هيدي كمان إنه مثل يلاموا علي القوات اللبنانية إنه دحنا شهدنا أداء كون المميز بالوزارات اللي شاركتوا فيها. اليوم كان في نهج إلى حد ما مغاير، يعني الرئيس نجيب ميقاتي كان بيتمنى أنه تدخل القوات اللبنانية معه بالحكومة، ليه ما دخلته؟ ليه ما حتى هذا الفرق البسيط اللي هو مش عم تقول 10%، ليه ما خليتوه هذا متنفس للبنانيين وشاركته بالحكومة؟
لأنه جربنا كتير، ما جربنا نحن، يعني هاد التجربة عملناها ولقينا ما في نتيجة، يعني لقينا حالنا أقلية
بس بالحكومة. نفعته الشعب يعني ما لقيتوا نتيجة مع الطاقم السياسي، بس نفعتوا الشعب اللبناني بالوزارات يلي توليتوها.
بس بمحل معين نحنا حاولنا أن نحسن بالأداء تبع كذا قطاع وما قدرنا. يعني أنت خلص في قناعة وصلنا لها أنه بهاي الحكومات اللي كنا مشاركين فيها ما وصلنا للنتيجة اللي نحن بنتمناها من ناحية التغيير اللي لازم يكون. يعني كنا أقلية، ما قدرنا من خلال هالثلاث أربع وزارات أن نجي نحن نعمل تغيير معين. عملنا ضمن الوزارة بشكل محدود بس ما قدرنا نعمل على صعيد كل القرارات يلي هي موجودة.
يعني سعادة النائب جوزيف إسحاق، هل المعركة الوشيكة اللي رأتها وفق الحسابات السياسية القوات اللبنانية هي الانتخابات وفصلت حالة عن الحكومة حتى ما تخسر شعبيا؟
أبدا، هني عن وصلنا لها إذا بتتذكري بتنين أيلول 2019 وقت الدكتور جعجع طلع على قصر بعبدة وقال لهم أثبتنا فشلنا نحن بالشكل اللي عم ندير فيه الدولة، تعاوتا نروح على ناس أخصائيين مستقلين نسلمهم هالبلد بركي بحسنوا. وش من اليوم؟ من 2 أيلول 2019 قبل ثورة 17-20 نحن مقتنعين صرنا أنه نحن بالشكل اللي كانت عم تندار فيه البلد والحكومات اللي عم تقلف وصلنا لمحل خلص ما في نتيجة.
اليوم عم بيتم محاولات لتعديل بقانون الانتخابات يلي القوات اللبنانية متمسكة فيه أكثر من غيره. شو موقف القوات اللبنانية؟ ما بتخافوا أنه بس تستلم هيدي السلطة؟ يعني هلأ صارت السلطة هي متحكمة بالسلطة التنفيذية وهي أغلبية بالسلطة التشريعية والرئاسة حتى بإيد هذه المنظومة الحاكمة والأغلبية، ما بتخافوا أنه الانتخابات تروح رهينة؟ ما بدنا نستعمل تعبير آخر.
صار في أكثر من 3-4 جلسات قبل الجلسة الأخيرة تبع اللجان المشتركة بالموضوع قانون الانتخابات، نحن كنا أكيد رأس حربي بعدم تغيير قانون الانتخابات، لأن كان في طروحات عم نحكي على دائرة وحدة لبنان أو 5 دوائر مع النسبية دون القيد الطائفي، كنا نحن على طول رأس حربي بعدم تغيير قانون الانتخابات. هلأ نحن وصلنا على مرحلة بالاجتماع اللجان المشتركة الأخير الكل سلم أنه نحن إذا بدنا نعمل انتخابات بال 2022 ما بقى لازم يصير في تعديل بقانون الانتخابات، عم نحكي بشكله الإجمالي. صارت قناعة فقط بتعديل بعض المواد اللي فيه. المواد اللي عم يطلبوا تعديلها واللي توافق عليها في قسم منها وقسم بده نقاش. يعني أول شيء طلب أنه إذا بده يصير الانتخابات ب 27 أدار مثل ما هلأ عم بيتفق لازم يصير في تعديل المهل، وهي شغلة طبيعية.
مزبوط.
يعني لازم يصير في تعديل المهل، إعلان اللوائح الشطب، لأنه بتعرفي لوائح الشطب تعلن بأول شباط ولآخر أدار التصحيح، ما فيك تعملي أنت دل التصحيح لبعد الانتخابات، يعني بدك تقرب المهل مشان تكل الأمور تزبط. هي توافقنا عليها، يعني هاي القناعة مشيت عند الكل.
من عادة عند التيار الوطني الحر اللي عم بيسطر على عراقيل لوجستية تعيق انه هذا التاريخ في امور مثلا تأس
في اجماع في اجماع. نحن المهم نحن بالنسبة لنا اهمية حصول الانتخابات هي اهم. اخواننا الاسلام عم بيقولوا انه بفقة شهر رمضان ما بيقدروا يعملوا حملة انتخابية ولا كذا. نحن نحترم
شعور
وما بدنا هي السبب تيكون حجة تنأجل الانتخابات. يعني نحن كتير مهم لنا الانتخابات وتقريبا على 27 أدار بالعكس ما عندنا مانع فيه لأنه شغلي المهم تصير الانتخابات.
بس في تأس ما بعرقل. يعني مبارح التيار الوطني الحر بلقائه الدوري الأسبوعي ذكر أنه في عنا معوقات يمكن نتأس نتلج. في عنا لانتخابات المغتربين في أمور لوجستية ستكون معرقلة.
انتخابات المغتربين إن كانت الانتخابات ب 27 أدار أو بإيار آخر مهلة لتسجيل المنتخبين هي 20 تشرين الثاني.
بس يمكن وزارة الداخلية ما بتلحق تعمل كل إجراءاتها.
ما وزارة الداخلية كانت قاعدة معنا ووزير الداخلية كان موجود وقال ما عنده مانع لأنه ما بتأخر ولا بتقدم. ما هو موجود.
يعني ما في أي معوقات على تقريب موعد الانتخابات ل 27.
هيك قال وزير الداخلية وهو بيعرف أكثر منه. ما هو الوزير بهالوزارة. هو قال أنه ما في أي أي تأخير بهالموضوع لأن بيعتبر بس في عنده كان طلب بتغيير المهل لأنه المهل جبرته القانونية بدها تعديل المهل بقانون الانتخابات اللي موجود اللي انعمل بال 2017 المهل مشان لوائح الشطب.
لوائح الشطب
أوكي. وهي اللي حصير دل عندنا موضوع المغتربين. موضوع المغتربين أكيد في عندك رأيان بقلب المجلس. في رأي بيقول انه ندلع قانون ل 2017 اللي بيقول انه في 6 نواب بالقارات هاو 6 نواب بيكونوا لائحة واحدة بالقارات
يعني وفي رأي بيحكم القارة لقارة يعني
وفي رأي تاني اللي نحن منه انه نحن هالشخص اللي هاجر ما ارتبط بالقارات هونيك ضل ارتباطه الكلي هو بمنطقته وببلدته عم يعني. بحكي كمنطقة عم تجي تشيله من هون اللي عايش بإستراليا عم ترطب بأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا عم تجي تربطه هونيك بينما أنت أي أحسن تخليه مرتبط كليا بمنطقته بذاته اللي هو بيحبها واللي بعده معلق فيها وبده يجي عليها. ما نحن هون بلبنان وعم نقول إذا بدك تربط شخص من الشمال بشخص من الجنوب بالانتخابات تكون عم تربط ناس ما حدا بيعرف حدا. كيف بالحري بين استراليا وامريكا وكندا والارجنتين واوروبا يعني كيف؟
بس هيك كان معمول بالسنة 2000
هيك انعملت يومتها. تقلك شو صار وقتها كان بدنا نوافق على اي شيء المهم يتغير قانون الانتخابات. يعني كان بدنا الانتخابات تصير بال 2018 يعني على طول هذا كان هجسنا. طيب اذا اكتشفنا هالشيء اللي توافق عليه بال 2017 انه عمليا ما بيتنفذ كيف بدها تتشكل لائحة من القارات
ما تشكلت بالسابق كيف كانت
لا
العمل؟
لا ما تشكلت ما صارت انتخابات بهذا الشكل. المغتربين انتخبوا بمناطقهم بال 2018 يعني كل شخص انتخب حسب أيده يعني حسب القضاء اللي هو فيه أو حسب الدائرة اللي هو فيها. بينما هلأ عم يطلبوا أنه يصير في دائرة واحدة بالقارات الستة بيكون فيها 6 نواب من كل طائفة نايب وهودي الستة بينتخبون كل العالم.
أنا
طب ما هني عم بيقولوا أنا عم نحكي حتى ب لأنه التيار هو مع هالفكرة وعم بيقاتل مشانها.
أي مظبوط.
مع فكرة الستة ما هو عم بيقول أنه صار عندنا مغتربين أكتر من لبنان. ما هو عم بيقول هيك. طب أنا إذا عندي برا أكثر من موجود بلبنان طب معقولي أنا أحصر هول برا بستة ولبنان يكون عنده 828 ولا بخلي هودي المغتربين اللي هني قد لبنان يضلوا مرتبطين بال 128 موجودين بلبنان
يعني ما يكون عندهم هني لحالهم هني يفوتوا ضمن
ضمن الحركة الانتخابية الموجودة بمناطقهم. ما هي حقهم خي هو بده يغير بمنطقته. هو إيش فرقاني معه بأمريكا هلأ إذا جاب لنا بتدافع عن حقوق المغتربين بأمريكا إيش فرقاني معه منهم؟ لا بدي أحصر لهم حقهم بهالست نواب. لا ما بخلي حقهم موجود بال 128 نائب. هالنقطة الوحيدة اللي ما توافق عليها.
هن ليه عم بيعملوها هذه الطريقة؟ شو الخلفية السياسية وراءها؟ هل لأنه هيك بيقدروا يحصروا الأصوات لمصلحتهم؟ هل قد في حسابات ضيقة بهذا الموضوع؟
دايما بلبنان تعرفي في مصالح، يعني أوقات مصالح زبائنية، هذا موصفينه، هذا مساعدينه، هذا يعني بيدلوا بيأسروا على ناس هيك برا، ما حدا في أسر عليهم. هودي بدهم ينتخبوا حسب قناعتهم برا، قناعتهم لقيامة لبنان وللبنان يكون جيد وسيد وحر ومستقل.
بس هل فعلا هم عندهم دراية بالواقع اللبناني الداخلي؟
هودي مين البرا؟
ايه؟
عندهم أكتر منا، لأنه عاطفتهم. أنا تسنالي أني سافر كذا مرة والتقي بالمغتربين، عاطفتهم بتخليهم يتابعوا كل التفاصيل أكتر منا بكتير بكتير بكتير. يعني ما عندهم، بيرجعوا من شغلهم ما عندهم هم غير لبنان، وما عندهم هم غير كيف لبنان بده يرجع مثل ما كان وكيف بده يكون وكيف بده يبقى.
والمساعدات المالية كانت أكبر والدليل
100% هالمساعدات اللي عم بعتوها لأهلهم، وهني لو منهم نحن ما لنا موجودين اقتصاديا. عم نحكي نحن مساعداتهم هي اللي عم تخلي شعبنا شوي واقف على اجراه بهالأزمة الكبيرة اللي نحن فيها. لأن يعني كلنا بنعرف انه الموظف اللي بلبنان انتهى اقتصاديا
فعلا،
يعني ما بقى عنده شيء. لو ما في شوية مساعدات عم تجي من برا تتخلي هالناس شوي واقفة على اجريها، كان وضعنا أسوأ بكتير بكتير بكتير. وأنا بعرف من منطقتي وبعرف شو عم بيعملوا المغتربين لمنطقة بشري ولكل فرد من المنطقة. يعني حتى غير المساعدات اللي عم بعطوها لأهله مباشرة، عم بيساعدوا بشكل عام، وهي شغلة كتير مهمة ومشكورين عليها. فهودي الأشخاص بنروح منكافئهم بأنهم نحصرهم بمحل معين، ولا منخلون يأسروا بنطاق بلداتهم ومنطقتهم وديرتهم؟
يعني هن يعني باعتبار أنه نحن منا كريدت كارد، نحن فاعلين داخل المجتمع اللبناني.
صحيح، وهيك هني هيك، وهيك لازم يكونوا، وهيك لازم نحن نفكر تجاههم. ما هني ما بدهم غير هيك. بخي أنا بروح بعمل لهم شيء هني ما بدهم إياه، بخلق لهم 6 نواب جداد بحصرهم فيهم، مش مظبوط. يعني عم نجي نعمل شيء المغتربين ما بدهم اياه. بعدين كيف بدنا نقسم الطوائف على القارة؟ كيف بدنا نقسمها؟ لا تنعطي هالقارة هاي الطائفة ولا هالقارة هاي الطائفة. ما عندنا 6 طوائف بدنا نقسم القارات عليهم. احنا رح تخلق اشكال تاني.
مظبوط.
يعني هي ولو اقريناها بسنة 2017، بس نحن مع الواقع الموجود اكتشفنا انه في غلط صار. لهالسبب لازم نحن نجي نصحح الخطأ ونرجع نرد المغتربين ينتخبوا 128 نائب الموجودين بلبنان.
سعادتك، طب اليوم في خطر اكبر على الانتخابات؟ يعني نحن اذا بدنا نطلع هيك شوي نظرة شكيكة، في خطر على الانتخابات ككل، على اجراء بالمرحلة الاولى، على التزوير بالمرحلة الثانية، على إقصاء بعض الأفرقاء والتضييق عليهم بالمرحلة الثالثة؟
هلأ كنا نحن مفكرين أنه فعلا بدهم يطيروا الانتخابات، بس عندنا أمل كبير بالضغط اللي عم بيصير من المجتمع الدولي أنه فعلا تصير الانتخابات بوقت. يعني في ضغط كتير كبير دولي على الانتخابات، يعني حتى من ضمن شروط النقد البنك النقد الدولي انه لازم يصير في انتخابات بلبنان. من ضمن شروط فرنسا تتعمل مؤتمر لمساعدة لبنان انه يصير في انتخابات. يعني كل العالم عم بيضغط باتجاه انه تصير في انتخابات. هي اول نقطة. لهالسبب نحن متفائلين انه ان شاء الله بدها تصير الانتخابات ورح تصير وتعمل التغيير اللي لازم. بالنسبة لاقصاء بعض الافرقاء، انت بتعرفي انه اكتر فريق عم بيتهاجم وعم بيكون في هجوم عليه هو القوات اللبنانية، لكن شبابنا واعيين وأهلنا واعيين. والدليل نتيجة انتخابات الأيوم بارح. يعني تصوري نحن كفريق سياسي وحدنا بدون ولا حليف ولا حدا تحلفنا معه أخذنا 10 من 15 بالأيوم جبال. شغلة ما تفتكريها، يعني هاي شغلة مش هينة. هاي أكيد من النقاط إذا بدك الما منيحة يلي بتخليني فكروا بتأجيل الانتخابات، بس إن شاء الله الضغط الدولي بيخليها وبتجرى. ها هاي شغلة بتخلينا نحس انه فعلا هالشباب الواعي
يعني بعدكم محافظين على القواعد الشعبية،
بعدنا محافظين، يعني هاي الحرب اللي عم بيعملوها ونحن ما تأثرنا، اول شيء بعدنا محافظين على قواعدنا الشعبية، مش مثل غيرنا تأثر. واكبر دليل النتيجة، بتعرفي بالانتخابات الايو ما في واحد يقول انه اجت أكترية انتو 51% بالجامعة تخطوا هالقد، لان يعني الانتخابات مش على الأكترية، one man one vote، واخدنا 10 من 15، شغلة مش هيدة يعني. انا بهنيهم للشباب عن جد ببيض الوجه، كتير مبسوطين انه في وعي كامل انه فعلا القوات اللبنانية هي الوحيدة رأس حربي، مش وحيدة، رأس حربي بالدفاع عن قرار لبنان انه يكون سيد ويكون مستقل، وبالوقت ذاته شايفين فينا الفريق الأمثل لإدارة الدولة، لأنه بالتجربة اللي صارت معنا بكل هالفترة اللي قبل.
يعني مرتاحين للانتخابات النيابية استاذ اسحاق؟
أكيد مرتاحين،
يعني مرتاحين، طالما في كتير هلأ علامات استفهام مع من ستتحالف القوات اللبنانية، في حرب ضروس ضد القوات اللبنانية فينا نسميها هالقد، يعني في تحالفات ببعض المناطق جدا قوية رح تكون، بينما القوات اللبنانية بعد خريطة التحالفات تبعها ما تظهرت للعلن، مش معروف مع مين بدها تدخل، ولحالها ايد واحدة ما بتزقف.
نحن إذا بتتذكري بال 2018 تقريبا كان الجو زيته، تقريبا عم نحكي كان عندنا بعض التحالفات القليلة بالأشرفية وبزحلة وبالدائرة الثالثة بالشمال مع حزب الكتائب، بس الباقيين ما حدا قبل يتحالف معنا، وكان أكيد تحالفات بالجبل بشوف وبعلي، بس ما كنا مرتاحين، ما كان عندنا التحالفات اللي العالم فكرتها مثل غيرنا. نحن السنة أكيد رح نلاقي تحالف من شخصيات تفكر مثلنا بالطريقة مثلنا، إن كان على صعيد القرار الحر والسيادي أو على صعيد محاربة الفساد بالدولة اللبنانية، ونتحالف نحن وياهون إن شاء الله نلاقي النتيجة اللازمة.
يعني نحن مرتاحين على الوضع هيك بنعتبر؟
أكيد مرتاحين، لأنه كل الأحصاءات عم بتقول إن نحن كتير مرتاحين، وبرجع بقلك بس يكون الشباب بخير والشباب النتيجة اللي صارت أكيد كل الأمور بتكون بخير.
بس يطلع النائب جوزيف اسحاق على مسيرته هلأ خلال هذه الفترة من مجلس النيابة كنائب، وين أخفق وين أنجز، شو التحسينات اللي بده يعملها، شو اللي بيطلع أنه لا أنا هوني ما كان لازم أو الظروف ما واتتني، شو اللي بيشجعك ترجع تخوض هذه المعركة مرة تانية؟
دايما الشخص يتعاطى الشأن العام بلبنان أو بكل العالم عنده بيكون هدفين، هدف سياسي وهدف انمائي، عم بحكي بالمنطقة العام. انا بالهدف السياسي انا فخور وبفتخر اني منتمي للقوات اللبنانية، يلي بعضه القضية اللي حملتها بعدها هي ذاتها وبعدها ماشي بالخط ذاته، ان كان من ناحية محاربة اي احتلال للبنان بكان بشكل مباشر او غير مباشر، يعني استقلال لبنان وسيادته وقراره الحر وحياده، هيدي بعدنا نحن ماشيين فيها، وانا بفتخر اني بهالفريق يلي ما غيرنا ولا تلوننا ولا رح نتلون. من جهة تانية الجهة الانمائية، انا طابعي انمائي، بتعرفي كنت نائب مهندسين وانا مهندس. وبالتالي الشأن الانمائي انا موجود فيه من قبل ما اعمل نائب، خصوصا بقضاء بشري.
بدنا نفتح قضاء
يعني بلشت من لحظة اللي النواب ستريدة جعجع وإلي كيروز وصلوا على سدة النياب بال 2005، أنا كنت بالفريق الإنمائي يلي بقلب هالمنطقة ومشيت معهم لحديت ما صرت نايب بال 2018، ما في شيء تغير، يعني كنت الملف أنا بقلبه موجود فيه إنمائيا لحديت اليوم. أكيد أنا كنت بتمنى أني أقدر أعمل أكتر بهالأربع ثلاث سنين ونص القطعه، بس كلنا بنعرف أنه بعد 17 تشرين، يعني عم نحكي من سنتين مش عم نحكي يوم ويومين، الوضع الانمائي بالبلد خلص وقف، يعني تغير أسعار العملة، ما بقى في وزارات بالبلد، ما بقى فيك تجيب شيء من الوزارات، انتهت القصة،
نشل
البلد كله. والشغلة التانية، حتى لو عندك أي مشاريع تأمني تمويلها من الخارج، كمان ما بقى فيك تجيبي لأنه اتخذ قرار من 17-20 ما بقى في قروض. يعني توقفت كل القروض اللي كانت تعطى من الجهات الدولية للبنان
المانحة طبعا
أبدا، يعني ما أقر ولا قرض بعد 17-20. هلأ الظروف اللي ساعدتنا شوي قبل 17-20 بهالسنة وأربعة أشهر اللي قعدناهم، أنه كان في تأمن تمويلان لقضاء بشري من الصندوق الكويتي 40 مليون دولار للموضوع المياه، وأقر بالمجلس وزراء ومجلس النواب وكان كل شيء تمام، وعندنا قرض تاني من الوكالة التنمية الفرنسية 40 مليون أورو للصرف الصحي. هلأ أكيد في كمان مشروع البنك الدولي للطرقات اللي إجا 200 مليون دولار وساهمنا بإقراره نحن بمجلس النواب يعني ولحقناه، هذا من ضمنه لكل لبنان، هذا قرض كله أقر قبل 17-20. هذا لصيانة طرقات لبنان منطقة بشري إلا حوالي 6 مليون دولار منه، إن شاء الله قريبا رح يبلشوا فيهم. هلأ أكيد تنفيذهم أخذ وقت، يعني أنا كنت بتأمل أنه يصير تنفيذهم أسرع، بس بتعرف الظروف يلي قطع فيها كان مجلس الأنماء والأعمار بالاتهامات اللي وجهت لقلو بالاستدعاءات اللي صارت للمهندسين بقلبه، خلت الأمور شوي تمشي بأبطأ مما لازم تكون موجودة. ما قدرنا نفذنا هول المشاريع رغم وجود القرض القروض، وفي موضوع المياه خاصة الدراسات وما بدها غير تتنفذ يعني، بس الأمور ماشي بشكل بطيء نتيجة الوضع القائم كوفيد 19
وكل الظروف
اللي اجت بها السنتين ما قدرنا نفذنا هون. هلأ أنا بعد هذا يعني لو تنفذوا هودي ورح يتنفذوا بالنهاية
رح يتنفذوا رح يمشوا على قرود. السكة
إيه لأنه هو قروض من برا وما تغيرت العملة فيهم ورح يتنفذوا هودي، إذا تنفذوا بيصير فعلا عندنا نموذج للجمهورية القوية إذا بدك بالبنى التحتية اللي موجودة بقضاء بشري، لأن بيصير قضاء بشري مكتمل صرف صحي ومياه وطرقات أكيد بتضل ناقصنا طريق كتير مهمة يلي هي تحويرة برقاشة والطريق بين أهدن وبين وبشري، يعني بشري حتشيت بين هالطريق، ياريتنا كمان قدرنا لأن كان يومتها في قرض للصندوق الأوروبي للتسمير كنا حاطينا بهالقرض، ما أقر قبل 17-20 ورحت القصة مع الأقر مع الأقر، يعني هالطريقين وقت بيتنفذوا كمان بنكون وصلنا لمثال إن كان بالطرقات أو بالكهرباء أو بالمايكل كل شيء بنا تحتية بالقضاء. هلأ بهالوقت من الناحية الإنمائية أكيد وجودي بمؤسسة جبل الأرز اللي رئيسة النائب ستري دجاجة عم تعمل أعمال موازية عم نحكي إنمائيا بهالفترة لعمل الدولي، يعني عم تقوم بأعمال إن كان من ناحية ترميم المواقع الأثرية بالوادي واللي صار قسم منها وتنفذ والبترك الراعي دشنا مش بالصيف الماضي اللي قبل، أو من ناحية مستشفى بشري الحكومة يلي عم ننفذها هلأ واللي عم تاخد جهد كتير كبير وتعب كتير كبير نتيجة فرق الأسعار اللي عم بيصير بين كل فترة وفترة، يعني بتكوني ملزمة أنت بسعر معين حتى
سعر الصرف
حتى تشيك الدولار كانت قيمته تنحسب هالقد صارت قيمته هالقد، بتعرفي كل عالم بتعرف هالموضوع، النوعيات مثلا ترابي كان ب 140 ألف طن ترابي من 7-8 شهور هلأ حقه 1,340,000، يعني في فرق كتير كبير بالأسعار عم بيصير لهالسبب عم نواجه كتير مشاكل، بس إذا الله راض الإرادة اللي عنا إياها كمؤسسة جبل أرز رح نكفي الأشغال اللي قائمة، يعني هاو الأعمال الأساسية اللي قدرنا أمنها اللي نسبة لباقي الأقضية هي كتير كبيرة،
هي فعلا إنجازات يعني ببعض كبيرة المحلات مش موجودين
بس
أبدا،
بس ما قدرنا نترجمها برجع بقلك لأنه ما قدرنا نكفي تنفيذها بسبب الأمور اللي تعرقلت، بس أكيد موجودة ورح تتنفذ.
والمعركة الانتخابية هونيك بقضاء بشري شو بتقولوا عنها هلأ حاليا؟
هي معركة ديمقراطية، نحن أهل بالمنطقة بدنا نحاول قدر الإمكان أن نأمن الحاصل الرابع بالدائرة الثالثة، يعني بتعرفي نحن أمننا 3 حواصل بالمرة السابقة،
نعم.
لازم نعمل الجهد اللي لازم كقوات لبنانية تنأمن الحاصل الرابع، لأنه فعلا الدكتور فادي كرم
كان أخذ أعلى نسبة
أعلى نسبة أصواته بفرق كتير كبير
فعلا،
وما قدرنا أمننا الحاصل الرابع. هيدي إذا بدك معركتنا الأساسية بدنا نشغل على أساسها أكيد بوقوف أهلنا حدنا باللي تاريخيا تعودناه، يلي هن كانوا عطور رأس حرب إذا بدك بالمقاومة من 1400 سنة لحديت اليوم تنوصل بلبنان اللي منتمنى
للجمهورية القوية. صحيح. أنا بدي أتشكرك سعادة النائب جوزيف إسحاق على هالمعلومات وعلى حضورك معنا اليوم.
ميرسي لك، ميرسي لكل العاملين بلبنان الحر، وبنشكر المستمعين.
هيدا بيتك سعادة النائب. بدي أتشكركم مستمعينا لأنكم رفقتوني تقريبا على مدى ساعتين من الوقت. بوعدكم التقى فيكم الأسبوع المقبل بنفس التوقيت دايما من لبنان الحر. إلى اللقاء.